بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن مدخل مهم في معرفة العقيدة، وقلنا إن الأصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى ومعرفة صفاته العلى، بل ومعرفة أفعاله سبحانه وتعالى، الأصل في ذلك الوحي. لماذا الوحي؟ لأن العقول وإن توصلت إلى معرفة الخالق العليم القدير فإنها لا مدخل لها للإحاطة لا بأسمائه ولا بأوصافه ولا بأفعاله إلا من طريق الوحي. فالله تعرف إلى عباده، تعرف إلى خلقه، بل إن أصل الخلق أسس على هذه المعرفة. حينما ننظر إلى الدين، بل المتفق عليه من أديان السماء، نعلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم، خلق آدم بيده، نفق فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، ثم أخرجه من الجنة بذنبه ومعصيته ليكون في الأرض حيث يكون البلاء والاختبار. فآدم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إنسان وليس مجرد أبا البشر، وإنما هو نبي معلم مكلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبيا؟ فقال: نبي معلم مكلم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم معلم، إشارة إلى العلم، العلم بالله، العلم بدينه، العلم بشرع، بل العلم بما يصلح الدنيا. وانظر أيضا إلى قوله مكلم، فآدم كلمه ربه، إما أن يكون كلمه بغير واسطة كما كلم الله موسى تكليما، وإما أن يكون كلمه بواسطة الوحي كما كلم النبيين. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي معلم مكلم يشير إلى المعنى الأول، أن الله كلمه بغير واسطة، وهذا ظاهر القرآن. نقرأ في القرآن: وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا اهبطا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. هذا الخطاب القرآني ظاهره أن الله يكلم آدم بغير واسطة. ومن هنا فكان آدم في الدنيا نبيا في ولد، أي أن الدنيا أسست وفقا للنظرة الشرعية الدينية، أسست على العلم وعلى التوحيد، وليس كما يقول من يسمون أنفسهم بعلماء التاريخ البشري إن الإنسان في أول نشأته كان كائنا همجيا، أو أنه تطور وتحول من جنس الحيوان إلى جنس الإنسان، النظرية التي يقولون عنها النشوء والارتقاء، نظرية داروين، كل هذا كلام من الناحية الشرعية كلام في غاية الفساد، ولا يوجد ما يدلل عليه من الناحية العلمية أو المادية، وإنما هي افتراضات تضرب في أعماق الماضي. ولهذا لم نعجب أو لم نتعجب لما خرج علينا رجل من المسلمين من علماء اللغة في المسلمين ليقول إن آدم لم يكن هو أول إنسان، وكأنه بنى ذلك على تتبع ما قاله هؤلاء الذين يتتبعون الحفريات ويزعمون أن هذه الحفريات ترجع إلى ملايين السنين، فبنى نظرته هذه من هذه المقدمة غير الصحيحة. فالعلم بالله وإن كان للعقل مدخل فيه إلا أن العقل لا يستقل به، وإلا لما كان هناك حاجة لوحي السماء. لو كان العقل السليم مع الفطرة يكفيان ليعلم الإنسان ربه وليعبد الإنسان ربه وليحسن المعاملة في الدنيا على وفق ما يريده الله لما أرسل الله نبيا ولا رسولا، لكن عرفنا أن الفطرة تتلوث وأن الشيطان اغتال واجتال بني آدم كما جاء في حديث البخاري الموقوف على ابن عباس، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم ذكر لنا ابن عباس كيف تسلل الشرك إلى بني آدم حينما مات جماعة من الصالحين فقالوا اصنعوا لهم صورا وتماثيل وابنوا لهم قبورا مشرفة حتى نذكرهم ونتذكرهم. يقول فلم يعبدوهم، ولكن جاءت الأجيال من بعدهم فقالوا ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم ينفعون ويضرون. الشيطان أوحى إلى الأولين بالغلو وأوحى إلى المتأخرين بالشرك الصريح، فلما بعث نوح وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا المقالة التي قصها علينا الله في كتابه، وقالوا لا تذرن آلهتكم، صاروا عندهم آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أي هؤلاء الذين عبدوا من دون الله كانوا سببا في ضلال الكثيرين، أو الشياطين أضلوا الكثيرين من بني آدم بالغلو في هؤلاء الصالحين. وكان ابن عباس يقول هي نفس الأسماء التي اشتقت منها أصنام العرب في الجاهلية، فصارت المعرفة بالله مصدرها الأصلي والأساسي هو الوحي، وأقول مصدرها الأصلي والأساسي على سبيل التفصيل، وسوف أضرب لكم مثلا لنعرف كيف نتعامل مع نصوص الوحي. يعني حينما نقرأ في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، الآية ماذا نفهم منها؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة عن نفسه، والخطاب للأمة تبعا له، فالخطاب وإن كان أصله للنبي الذي نزل عليه هذا الوحي فإنه أيضا خطاب لكل من يسمع ولكل من يقرأ. والخطاب ألفاظ معدودة. وتوكل، يعني إيه وتوكل؟ ما معنى توكل؟ إيه؟ اعتمد، اعتمد كلمة صحيحة، استعن، وكل من يقوم بأمورك. احنا بنستخدم الكلمة إلى اليوم، يقول لك روح وكل محامي. ليه وكل محامي؟ يقول لك عشان في قضية وانت مش هتعرف تسلك في المحاكم. فالمحامي عنده علم، عنده خبرة، عنده قدرة على أن يصل بك إلى ما تريد بأقل الجهد. الراجل اللي بيبيع الخضار في سوق الجملة بيقولوا عليه وكالة، لأنه بيبيع للفلاح وياخذ منه أجر. فكلمة وتوكل كلمة معروفة المعنى، نتوكل على مين؟ وتوكل المفروض على الله، لكن هو قال وتوكل على الحي. يعني ايه الحي؟ كلمة لها معنى او ليس لها معنى؟ كلمة لها معنى. نحن جميعا نفهم الفرق بين الحياة والموت، ونفهم ان الحي هو الموصوف بالحياة، ونفهم ان الموت هو الذي سلبت حياته. وهنا يقول لنا ربنا في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت. فصار الحي المذكور في الآية حيا له خصوصية يختلف بها عن سائر الأحياء، لأن جميع الأحياء يموتون. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذه الآية حدثتني عن الله، فهمت منها أن الله اسمه الحي، وفهمت منها أن الله ذو حياة موصوف بالحياة، وفهمت منها معنى الحياة الذي هو ضد الموت، وفهمت منها أن الله نفى عن نفسه صفة الموت. لو جاء إنسان وقال لي هذا الفهم كفر بالله، هذا الفهم الذي فهمته كفر بالله، سأرد عليه كله كفر بالله؟ ده أنا أثبت وأعبد وأتوكل. سيقول لي لا، إنه كفر بالله لأنك شبهت الله بالأحياء، لأنك شبهت الله بالأحياء، والأحياء دول بقى يشملوا جنس الجن والإنس والحيوان والنبات، كل كائن حي. فأنت هنا شبهت الله بإيه؟ بغيره، والله ليس كمثله شيء. ما رأيكم في هذا الكلام؟ مقبول ولا مرفوض؟ سأقول له لا، أنا أثبتت لله الحياة التي أثبتها هو لنفسه، ونفيت عنه الموت الذي هو ضد الحياة، فأثبتت له حياة تليق به. وطالما أن حياة الله تليق بالله إذن فهي ليست كسائر حيوات الكوائن الأخرى أو الكائنات الأخرى. ولو سرت وراءك فيما تقول إن هذا لا يجوز وإن هذا كفر، فأنا سأقول الله ليس بحي. أنت تقول لي ما تقولش حي، يبقى إذن معناها إيه؟ أنه ليس بحي. وطالما أنه ليس بحي فإما أنه ميت وقد نفى الله الموت عن نفسه، وإما أنه لا حي ولا ميت، والذي يوصف بأنه لا حي ولا ميت الجماد، وهذا أحط ما يوصف به ربنا تبارك وتعالى وجل عما يصفه الواصفون بغير العلم. انا بقول المثل السهل البسيط ده ليه؟ لان هم هيطلعوا لنا وينطلنا كل شيء يقولك لا ما تقولش زي ما القرآن قال. اخواننا ده القرآن اللي قال، لولا ان القرآن قال لما قلت. ولهذا منهج اهل السنة والجماعة في وصف الله وفي اسماء الله انه يعتمد منهج اسم التوقيف. يقولك اسماء الله ايه؟ توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني كما اخبرنا الله في كتابه او كما اخبرنا فيما نقل لنا صحيحا من حديث رسوله فنحن نقبل ونصدق ونؤمن ونقول ونعتقد ونخبر لاننا مبلغين عن الله. وما نفاه الله عن نفسه كما قلنا في هذه الآية، نفى عن نفسه في هذه الآية إيه؟ الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه الموت. إذا فنقول إنه لا يجوز ولا يصح بحال من الأحوال أن يوصف الله بالموت الذي هو إيه؟ ضد الحياة. جبت الكلام ده منين؟ مش بعقلي، مع إن العقل عند المتكلمة أو عند بعض المتكلمة أثبت صفة الحياة ونفى الموت، لكن بإجمال لا تفصيل فيه. طيب كيف نعرف ربنا بهذه الطريقة؟ أقول تعالوا لأول سورة في القرآن الكريم نقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة. انت ممكن من خلال هذه الصورة تتعرف على ربك، تتعرف على ربك اولا بانه المحمود والممدوح الذي يستحق صفات الكمال والجلال والعظم. الحمد لله، وتعرف ان اخص اسماءه الله، وتعرف أنه رب كل شيء ومليك كل شيء، فهو رب العالمين. والعالمين أو العالمون كل العوالم، كل العوالم ما عدا الله، فهو رب كل شيء وهو مالك كل شيء. ثم هو الموصوف بالرحمة، الرحمن الرحيم. ولهذا قال رحمن على صفة ثعلان في لغة العرب يعني المملوء رحمة. نقول شبعان لما يكون مش قادر ياكل، انسان خلاص لك مش قادر ياكل شبعان. ريان مش قادر اشرب حاجة تاني. عطشان ده انا عايز نقطة مية. صيغة المبالغة دي في اللغة العربية بتدل على ايه؟ الكثرة، امتلاء. هو الرحمن وهو الرحيم، وعند التخصيص نقول رحيم بأوليائه. ولهذا قال بعضهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأنه في الدنيا يرحم جميع خلقه، ولولا رحمته لما رزق كافرا منها شربة ماء. فدي رحمة في الدنيا لكل الخلائق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، هذا من بعض فيوض رحمات الله في خلقه. يبقى أنا بدأت أتعرف من أول سورة على ربي بأسماء وبأوصاف لها معاني، لها معاني تؤيدها لغة العرب. الصحابة لما سمعوا القرآن من الرسول ما كانوش ناس لا دارسين فلسفة ولا سفسطة ولا يعرفوا منطق اليونان ولا يعرفوا أرسطو وأفلاطون وسقراط وهؤلاء الفلاسفة الذين خاضوا في الإلهيات بعقولهم فضلوا وأضلوا. الصحابة كانوا في الجملة قبل الإسلام عباد أوثان وأصنام، يعني هم دائما أبدا يرون معبودهم مجسدا، حتى إنهم جسدوه في الأصنام والأوثان. فلما جاء النص القرآني أزاح عنهم هذا الشرك وامتلأوا معرفة وثقة بالله، أصبحوا بالفهم القرآني وهم عرب يفهمون اللغة العربية ببساطة، لا يحتاجون إلى أساليب بيانية ولا بلاغية ليفهمهم بالسليقة، ينطقون ويتكلمون بهذه الطريقة ويخاطبون ويسمعون بهذه الطريقة. فجاء القرآن العربي سهلا ميسورا ففهموه. وما كان يشكل عليهم أو يشكل عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه وإنما يبينه. ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يقول ما معنى الحي، وهل الحي كسائر الأحياء ولا يختلف عن سائر الأحياء، وهل حياة كذا أم كذا. ما كانوا يدخلون بهذه الصورة، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النظر في القرآن والجدل في القرآن بهذه الطريقة. كانوا يتلقون العقيدة من القرآن مباشرة ومن الرسول مباشرة بسهولة ببساطة، يفهمون المعنى الواضح البين الذي تدل عليه اللغة. فإن دق عليهم فهم أو مفهوم وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لهم، وعلى هذا سار علماء الأمة حتى ظهر من تأثروا بالفلاسفة، فبدأوا ينظرون للعقائد نظرة مختلفة يحرفون بها الكلمة عن مواضعها. فظهر لنا الجهمية، والجهمية قالوا ليس لله اسم وليس لله صفة. ولاحظ اسم الجهم بن صفوان، اسم الجهم هذا يعني تشعر انه اسم ليس عربيا، انه ليس اسما عربيا. ودي حقيقة انهم كانوا جايين من اصول اما فارسية واما يهودية واما رومانية، محملين بافكار وبعلوم وبثقافات. فلما دخلوا في الاسلام متأثرين بهذه الثقافات بدأوا يدلوا بآرائهم ويتكلمون بكلمات ربما تلبس العقيدة الصافية الموجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس. لم يكن هذا سهلا في زمن الصحابة، لكن بدا اكثر سهولة في زمن التابعين. هيجدوا اناس ما عندهمش علم فيبداوا يبدوا فيهم هذا الكلام بدعوى ان الله لا يليق انك تقول ان الله حي، لا يليق انك تقول ان الله قيوم. طب ليه لا يليق يا اخوانا؟ لان يبقى اصف ربي بصفات اولا هو وصف بها نفسه، ثانيا هي صفات جمال وكمال وعظمه. قالوا لا احنا نقصدش انها كمال وجمال وعظمه، احنا نقصد ان انت لو اثبتت حيا واثبتت قيوما واثبتت ربا واثبتت الها ده تعدد. انظر بقى للنظره التي لا يمكن تدل عليها لغه العرب. هو انا لما اصف شخص بانه جميل وبانه طويل وبانه قوي وبانه بيتكلم وبانه بيسمع وبيبصر، يبقى انا بس بصف سبع اشخاص ولا هو شخص واحد؟ لكن لان دول ابعد ما يكونون عن العربيه، او لانهم جاءوا يريدون ان يسيئوا الى العقيده. كثير من هؤلاء كانوا جايين محملين بافكار واهداف. الاهداف دي ايه؟ ضرب الاسلام في اصوله. اذا كان الاسلام سيطر على بلاد فارس ومعظم بلاد الروم ولم يستطيعوا ان يقفوا ضده، فليدخلوا فيه وليضربوه. ولهذا كان أول إنسان يثير الفرقة في المسلمين يهودي عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ وأول إنسان يشكك الناس في قضية القدر معبد الجهني والجعد بن ذرهم. وقد دل أو أثبت المحققون من أهل العلم أنهم ينتسبون إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ده أصول بتدل على أن دول أناس لهم مآرب ولهم مقاصد. طبعا في الزمن الأول كلامهم لم ينطلي على أحد، ولهذا تعرض أكثرهم للقتل والتنكيل على يد الأمراء والعلماء، فكانوا يستتيبونهم من هذا الكلام. ولهذا نذكر القصة المشهورة التي رواها البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، أن خالد القصري كان والي أموي، وقف يخطب الناس في يوم الأضحى فقال: ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. أني النهاردة هتقرب إلى الله بذبح رجل؟ هو في حد يتقرب إلى الله بذبح رجل؟ لكن اسمعوا بإيه الكلام. قال: ضحوا، بيخطب العيد، ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يقول لك إيه واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ هو ربنا بيحب؟ ممكن واحد يقول الخلة دي إيه أو الخلة دي إيه؟ حب خاص. ربنا بيحب، يحبهم ويحبونه، نص القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن قد نصوا: والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، والله يحب المؤمنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يحبهم. لكن هذا الحب ده انفعالات بشرية لا تليق بالله. طب انت عايز ايه؟ يقول لك لا، يعني ايه في ان ربنا بيحب؟ يعني اصدقك انت وكذب القرآن. والرسول لما يقول ان الله يحب كذا ويبغض كذا، أصدقك انت وكذب الرسول؟ يقول لك لا، القرآن ما مغلطش والرسول ما مغلطش، بس مش هو ده اللي يقصد. بدأوا ينزلوا ايه من التكذيب الصريح لايه؟ للتحريف الصريح، مش تأويل، تحريف. عشان كده بتجي التأثير هذا حتى على لما يكون هذا بقى بعد القرن الخامس، تأثير هذا كان واضح فاشي. وتجد مثلا في كتب شروح الحديث إن الله يحب كذا يعني يريد ثواب من فعل كذا. بقى معقول يحب كذا معناها يريد إثابة من فعل كذا؟ إيه يعني؟ يقول لك أصل الحب غير لائق بالله. طب ربنا أثبت لنفسه أعلى درجات الحب حينما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في صحيح البخاري لما معاذ بن جبل راح اليمن وصلى بهم صلاة العشاء، صلى بهم صلاة العشاء فافتتح سورة النساء، فلما وصل إلى قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، رجل يمني من اللي أسلموا جديد، أسلموا على إيد معاذ، على طول قال إيه؟ لقد قرت عين أم إبراهيم. حديث ده في البخاري. يعني إذا كان ربنا بيقول إنني اتخذت خليلا يبقى فرحة أمه بيه. أدي معنى لقد قرت، طبعا هم يعرفوش يقولوا يا فرحة أمه بيه، لكن يقدر يقول باللغة العربية: لقد قرت عين أم إبراهيم. وينقل هذا عن الرجل، والرجل قال هذا في الصلاة طبعا جاهلا بالحب، لعله تعلم بعد ذلك، لكن نقل هذا وتناقلته الرواة، لأن الرجل فهم من واتخذ الله إبراهيم خليلا إيه؟ إن ربنا بيحب إبراهيم حب غير حب البقية أولياءه. شو هذا المعنى؟ هذا المعنى. والرسول لما جاء بعد كده قال إيه؟ لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الرسول كان بيطمع في هذه الدرجة. يبقى الدرجة دي لها معنى يا أخوان، اللغة بتقول إن لها معنى. واحد يقول لي أصل هذا لا يليق بالله، أقول له إيه؟ أقول له: أأنتم أعلم أم الله؟ أنت اللي تقدر تقول إنه لا يليق بالله، وربنا ما يقدرش يقول كده. وأنت أعرف بالله من الله؟ وأنت أعرف بالله من رسول الله اللي قال كده؟ ولما لقى الناس فاهمين كده ما انكرش عليهم، وانت اللي جاي النهاردة تنكر علينا الكلام ده. المهم ان طلعوا لنا الجهمية نفوا ان يكون لله اسما ولا صفة، وقالوا لو اثبتنا اسما او وصفا لتعدد القدماء. يبقى عندي 99 اله مش اله واحد. ما قلنا الله 99 اسما، يبقى ايه على فهم اللي عايز يصدره ان الله ان للمسلمين 99 اله. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد مش صحيح. بدات الناس ترد عليه، مذهبه لم ينطلي على احد، لكن بعض الناس تشربوا ببعض افات هذا المذهب، فطلع لنا جيل المعتزله يقول ايه؟ يقول لا ربنا له اسماء، ما نقدرش ننكر اسماءه، بس دي اسماء مجرده. يعني ايه؟ يعني انا اسمي ايه؟ انا اسمي ايه؟ جمال. طب بالله عليكم شكلي جميل لان شكلي وحش، يبقى الاسم ده مجرد جامد، يعني لا يدل على صفه. لان الاسماء احيانا تبقى جامده يقول لك هو كذا اسم عالم، مش لازم جمال يبقى جميل ولا كريم يبقى كريم، ممكن يبقى بخيل. فالاسم هنا ابوه وامه سموه كده فبقى اسم، يقول لك عالميه مجرده، لكن عالميه لا تدل على وصفيه. نقول لهم لا، ده ربنا رحمن رحيم وله رحمه، واقرا وربك الغفور ذو الرحمه، يعني صاحب الرحمه الموصوف بالرحمه. ولهذا نقول اسماء الله اعلام واوصاف. المعتزله قالوا لا، حتى لما جينا نقول لهم، طبعا مش احنا يعني العلماء لما نقشوهم، طب تقولي في الحي؟ يقول لك هو حي بذاته، هو حي بذاته لا تقوم بها صفه يقال لها الحياه. سميع بذاته لكن لا تقوم بها به صفه يقال لها السمع. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك اصل لو كان قامت به صفه يقال لها السمع هنقع في التمثيل والتشبيه زي ما انا بسمع بوداني. الكلام طبعا في غايه الفساد. نحن نثبت لله سمعا ولا نثبت لله جارحه يسمع بها. ليه؟ لأن الله أثبت لنفسه سمعا ولم يثبت لنا هذا الشيء الآخر حتى نثبته. احنا ماشيين ورا اللي قاله لنا ربنا، ورا اللي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية دايما يقول أنتم أعلم أم الله؟ من أعلم الخلق بربه، أنتم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب تعالوا نشوف السلف لما ردوا على المعتزلة وأفسدوا كلامهم. طبعا المعتزلة هزموا هزيمة مكراء أمام رجل واحد متمسك بالسنة وهو الإمام أحمد، ولم يكن صاحب جدل. الرجل ده ما يعرفش يقنع اثنين ثلاثة بالأساليب الكلامية، لكنه صاحب سنة يحفظ أكثر من 100,000 حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، سجل لنا منها في مسنده قرابة 30,000، ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويتقن لغة العرب، ويعرف المفهوم والمنطوق والدلالات اللغوية، فهو رجل علم، لكنه ليس رجل جدل أو كلام أو محاورات ومناظرات. فكانوا يقولون له يا أحمد تكلم، يا أحمد رد، يا أحمد ناظر. يقول أنا لا أحسن مناظرتكم، لكنكم تقولون إن القرآن ليس كلام الله، من أين جئتم بهذا؟ هل قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال به الله في كتابه؟ هل قال به أحد من أصحابه؟ أنا حافظ أقوال الصحابة كلهم، كيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن هذا من المعتزلة هزيمة منكرة، مع إن الخليفة كان معاهم تحت تأثير هذا الثبات لصاحب السنة، حتى انقمعوا انقمعوا. وظل المعتزلة، مش معنى انهم انقمعوا انهم اتلغوا، لانهم موجودين لحد النهاردة في ناس بتبث أفكارهم وإن لم يتسموا بأسمائهم. الدين العقلاني النهاردة قدم العقل على أي شيء، على النصوص وعلى وقال لك انت احنا الدنيا نتقيد بتراث الأقدمين، احنا ناس لنا عقول ونقدر نفهم القرآن زي ما كانوا يفهموه، ولنا عقول ونقدر نناقش السنة زي ما كانوا يناقشوها، ولنا عقول زينا زيهم ونقدر نتكلم في دين، لأن المعطيات في العصر الحديث أصبحت كثيرة لم تكن في زمنهم هكذا. لم نسمع هذا الهراء من كثيرين ممن يدعون الإسلام العلماني، لكن الشاهد أن المعتزلة انقمعوا وبدأوا يضعفوا أمام عوام المسلمين. يعني يكفي أن أنا أذكر لكم مثلا أن لحد أواخر القرن الرابع كان عوام المسلمين لما يعرفوا أن فيه فقيه معتزلي بيتكلم في مسجد يروح يضربوه. عوام المسلمين لما يسمعوا أن فيه فقيه معتزلي بيتكلم بطريقة المعتزلة ما يسكتوش ويروحوا ينكروا عليه ويرفعوا أمر للسلطان، والسلطان يقول له اقعد في بيتك ما تتكلمش. وكانوا في الوقت اللي بيسموا الحنابلة، عشان كده دايما الناس يقول لك يا أخي أنت حنبلي، أنت وقفت على الواحدة يعني. والكلام ده قمعوا المعتزلة وقمعوا الروافض حتى أواخر القرن الرابع. وفي رسالة معمولة موجودة على الموسوعة الشامدة، يعني ياريت إخواننا يطلعوها ويقروها، هي رسالة قصيرة ممكن الواحد يقراها في جلسة واحدة، اسمها سنوات الحنابلة في بغداد، وبيتتبع فيها شيوخهم بعد أحمد وعلاقتهم بمشايخ بغداد في الزمن اللي كانت بغداد فيه حاضرة العالم الإسلامي أيام الخلفاء العباسيين لحد ما ظهر الأشاعرة والماتريدية. يبقى كان عندي جهمية ومعتزلة من ناحية، وعندي أهل سنة بيردوا هذا الكلام من ناحية تانية، البعض بيسميهم حنابلة والاسم ما كانش اسمه صحيح، على كان أكثرهم حنابلة لأنهم أتباع أحمد، كان دائما يقولوا نحن على منهج أحمد على طريق، لكن كان فيهم شافعية وكان فيهم أحناف وكان فيهم مالكية ممن اشتهروا بأنهم على منهج السلف. حتى ظهر الأشعري، والأشعري 40 سنة يدرس منهج المعتزلة. يعني الأشعري في أصله إيه؟ معتزلي. تخيل لو واحد مننا قاعد 40 سنة يدرس منهج معين وطريقة معينة مش هتطلع من دماغه أبدا، الطريقة والمدرسة والمنهج مش هيقدر يتخلى عن هذا أبدا. لكن الأشعري بفضل الله عز وجل انقلب على منهج المعتزلة، لكنه انقلب على منهج المعتزلة وهو متشبع بأدوات المعتزلة في التفكير. رجل اتربى على هذه الطريقة في التفكير، الطريقة الجدلية، ولهذا الميزة التي جاء بها الأشعري، وهي ميزة وربما تتضمن عيبا، أنه قمع المعتزلة بأدوات المعتزلة. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي المناظرة التي تتعلق بأسماء الله، فاكرين مين يذكرني؟ لما دخل رجل على أبي علي الجبائي، أيوة دخل رجل سائل أبو علي الجبائي ده إمام معتزلي، وكانت الفترة دي أخواننا المعتزلة حواليهم شوية ناس، فيقعدوا في مسجد أو في مكان أو في مدرسة والناس بترحم حواليهم. أكثر الناس كانوا على مذهب السنة، الرافضة لهم مكان مقموعين لكن موجودين. فالرجل قاعد في مدرسته في مسجده، فدخل عليه سائل يقول له يا إمام أيسمى الله عاقلا؟ نقول على ربنا عاقل؟ طب طبعا انت لو فتحت على نفسك الفتحة ديت واحد جه سألك السؤال ده مش هتطلع سالم ابدا، يا اما تقول له اه فتثبت لله ما لم يثبته لنفسه، يا اما تقول له لا فتثبت لله عكس هذا وانت لا تدري. ودي مصيبة الاسئلة اللي الناس بتوردها افتراضيا بعيدا عن الاستهداء بهدي ونور القرآن والسنة. اللي مكتفي بالقرآن والسنة مش محتاج يسأل السؤال ده، ما يخطرش على باله، ولا يقعد يقول لك ما لو ما قلتش عاقل يبقى مش عاقل، ومش عاقل يعني ايه؟ يعني مجنون، وده لا يجوز، ما تخطرش على باله هذه الاشياء، لانه يكتفي في علمه بالله بما جاء في القرآن وصحيح السنة. فهو عنده تصور عقلي واضح لربه من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طول أبو علي الجبائي فكر، أيسمى الله عاقلا؟ فقال لا لا. فقيل له لما لا ليه؟ قال لأن العقل من العقال، العقل ده إيه؟ قيد، والله لا مقيد لحكمه. شوف هو استخرج طريقة كويسة برضه، بس لا تخرج منها أيضا سليما، لأن الله لا معقب لحكمه ولا مقيد له، والعقل قيد. مش أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن العاقل في حاجات ما يعملهاش أبدا؟ إيه اللي بيمنعه إنه يعملها؟ عقله، يقول له لا ما ينفعش. فالعقل يحكم ويقيد. فقال لا، لا يسمى الله عاقلا لأن الله لا مقيد له. الأشعري تلميذه وابن مراته، وبدأ يتمرد على مذهبه، فقال له على طريقتك لا يسمى الله، أو لا نسمي الله حكيما. مش أنت بتسمي الله الحكيم، والحكيم دي موجودة في القرآن وهو العزيز الحكيم؟ قال على طريقتك لا يسمى الله بالحكيم، لأن الحكيم من الحكمة، والحكمة حديدة توضع في فم الفرس يقاد بها، حديدة اللجام يتقال لها الحكمة. ولاحظ ان اللغة العربية دائما فيها ايه؟ اشتقاقات لفظية. فالجبائي اسقط في يده، يبقى معنى انني مش هسميه عاقل يبقى برضه مطلوب مني على نفس الطريقة ونفس القاعدة لا اسميه ايه؟ الحكيم. فقال له فلما سميته انت حكيما ولم تسميه عاقلا؟ فقال له لان الله سمى نفسه في كتابه الحكيم ولم يسمي نفسه العاقل، فانا اثبتت ما اثبته الله وسكت عما سكت عنه الله. يبقى هنا ابتدا الاشعري ينتصر لمين؟ لماذا اهل السنه بس بطريقه كان اهل السنه يقولوا لا هذا ليس في كتاب الله ما حدش يقول به وبس، انما ده بدا ياخد منه ويشتري منه ويرد عليه ويثبت له صحه مذهب اهل السنه بهذه الطريقه. وصنف الاشعري كتابه الابانه، وكانت قصه تصنيفه لكتاب الابانه قصه مشهوره. ومن المناظرات المشهوره التي تؤثر وتروى في كتب التاريخ ايضا والمعتزلة ينفون القدر بالجملة ويوجبون على الله فعل الأصلح. يقول لك ربنا ما يعملش إلا الإيه؟ الأصلح. فيروى أو يؤثر أن الأشعري قال للجبائي مرة ثلاثة إخوة، ما تقول في ثلاثة، بيفترض له فرضه، ما تقول في ثلاثة إخوة؟ مات الأكبر كافرا، ومات الثاني الأوسط مؤمنا، ومات الثالث صغيرا، أفي الجنة أم في النار؟ فقال له أما الأكبر الذي مات كافرا فهو في النار، شهاد وأما الثاني الذي مات مؤمنا فهو في الدرجات العلى من الجنة، وأما الثالث الذي مات صغيرا فهو دونه في الجنة، يعني برضو في الجنة بس ايه تحت. فقال إذن يقول الصغير ربي لما لم تجعلني مع أخي في درجته في الجنة؟ قال يقول له الرب لأنك لم تعمل مثل عمله وأنا توفيتك صغيرا. قال له إذن يقول له الكافر ربي لما لم تتوفني صغيرا؟ مش انت يجب عليك فعل الاصلح؟ كنت موتين صغيرا مرافق ودخلت الجنة. يقول فبهت الرجل. طبعا لاحظوا ان هذه قد تكون المناظرات دي بعض الناس ألفوها، يعني قد تكون لم تحدث لكنها موجودة في كتب التواريخ، وقد تكون حدثت لكنها بتدل على ان المدرسة الجديدة بدأت تناقش المعتزلة بطريقة ايه كلامية. ها؟ ماله؟ استمعت. ما انا بعت اجيبه عشان كده. الاشعري لما ترك مذهب المعتزلة تتلمذ على رجل من متكلمة المثبت السنة، يعني كان ظهر برضو فيه متكلمة بس ايه للسنة، كان اسمه اظن ابو سعيد القطان المعروف بابن كلاب. كلاب يعني ايه؟ يعني خطاف. كلاب بمعنى خطاط، وهي على وزنه، يعني هي بمعنى خطاط وتنطق زي ايه ما ينطق خطاط. وكان ابو سعيد بن كلاب هذا يثبت الصفات الخبرية لله. يعني ايه الصفات الخبرية؟ انا هقول لكم النهاردة تقسيم الصفات، يعني الصفات التي لا يستقل العقل بمعرفتها ولا طريق إلى معرفتها والوقوف عليها إلا الخبر، إلا عن طريق إيه؟ الخبر. خبر إما قرآن وإما حديث، يقال عنها صفات إيه؟ خبرية. زي إيه؟ زي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ربنا بيقول لي إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول ربنا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فدلت الآيتان على إثبات اليدين صفة لله، وإذا استطاع أحد أن يتأول الأولى لن يستطيع أن يتأول الثانية. إذن جماع القرآن على إثبات صفة لله، لولا الخبر ما كناش اتكلمنا فيه، لولا أنها جت في القرآن ما كناش إيه جبنا سيرتها ولا كنا نعرف. وأهل السنة يثبتونها صفة، يثبتونها إيه صفة، لأن احنا عارفين ان اليد تثبت صفة وتثبت جارحة. وعشان تستدل على هذا اقولك هذه ايه يدي، يبقى دي ايدي. اروح امسك مقبض الباب واقولك ايه يد الباب، يد البعير، واخد بالك؟ فالمسمى بيختلف، الاسم او الوصف بيختلف باختلاف الموصوف والمسمى. فلما أثبتوها لله أثبتوها بدون في محذورين ناخد بالنا منهم. المحذور الاول التكييف، يعني ما تجيش تقول لنفسك ايه يعني ازاي، يعني ما اقدرش اتخيلها، يعني ما اقدرش اتصورها، يعني ما اعرفش هي ازاي بالظبط، يعني ما اعرفش كيفيتها. نقول لك لا. ليه لا؟ لان الله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون، وانت لو تخيلتها يبقى انت ايه، احط به علما، مش كده؟ انت خدت اللي قالك عليه وقفت عاجز عن اللي لم يذكره لك وهو الكيفية. المحذور الثاني المثلي، اول ما يقع لما خلقت بيدي عامل كده، لو انا عملت كده يبقى معناها ايه؟ ده ايد زي ايديا، ده تمثيل. البعض يسميه تشبيه، لكن هو الادق تمثيل، لان تمثيل من ايه؟ من المماثلة والمثلية. لكن التشبيه قد يكون في وجه شبه متفق ووجوه اخرى مختلفة، واخد بالك؟ ولهذا نقول في صفة الحياة انها ليست مماثلة لحياة الاحياء او المخلوقين، ولا اقول ليست مشابهة، اقول ليست مماثلة ولا اقول ليست مشابهة. ليه؟ لان في وجه شبه بين حياة كل كائن حي والاخر، ان الحياة اللي هي ضد الموت، مش كده؟ لكن صفة الحياة وتفصيلات الحياة تختلف من حي، في كائن حي عمره سنتين ثلاثة، لما بتربي معزة في البيت عشان تذبحها على العيد بتجيبها لسه مولودة سنتين، تلاقي نفسك ايه خلاص، يقول لك ولو ذبحتها بعد 3-4 سنين يقول لك ده عجزت، مش كده؟ وفي كائن حي عمره آلاف السنين، يعني حتى المخلوقات لا تتماثل، الأحياء من المخلوقات لا تتماثل، فكيف يقع التماثل بين الله وبين مخلوقات؟ أرجع تاني أقول إنه تتلمذ بعد الجبائي، بعد مدرسة المعتزلة، تتلمذ على أبي سعيد القطان إن لم تخن الذاكرة في الاسم، المعروف بابن كلاب، ودي مسألة لا خلاف عليها، وهو مشهور بهذا اللقب ابن ايه؟ كلاب. وابن كلاب ده كان من مثبتة، من متكلمة المثبتين، او من متكلمة اهل السنة الذين اثبتوا الصفات. ولاحظوا انك لن تجد متكلم في تاريخ الاسلام الا وله اخطاء، لان علم الكلام اصله علم مش متفق على كل ابعاده. فأي إنسان بيخوض في الله بطريقة المتكلمة أخطاؤه إما تقل وإما تكثر، لكن لا بد وأن يكون الذي لا يخطئ في هذا الباب هو الذي يقف مع القرآن ويدور معه حيث دار. هيخطئ منين؟ ما أنا كل اللي أنا بقوله إيه؟ في القرآن، وكل اللي أنا بقوله في السنة، يبقى لن أخطئ لأن القرآن لا يخطئ، ولن أخطئ لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. لكن أي متكلم هتجد عنده ناس بتنتقده، عشان كده أبو سعيد بن كلاب برضه انتقدوه بعض أهل السنة وانتقدوه بعض المتكلمة إلى غير ذلك. فلما تأثر بمدرسة ابن كلاب ولم يستقر فيها، أراد أن يعلن في زمن غلبة الحنابلة أنه على مذهب أحمد، ويقال إنه اختفى في بيته 40 يوما ثم خرج على الناس بهذه الورقات. الكتاب ده طبع طبعات كثيرة جدا، يعني طبعاته لا حصر لها، والكتاب ده مشهور النسبة للأشعري، كل من يتكلم عن الأشعري يذكر نسبة كتاب الإبانة إليه، وبعضهم ينقل منه مقتطفات في الكتب القديمة. أنا بس عايز أقرأ لكم فقرة من مقدمة الكتاب، فقرة من مقدمة الكتاب الذي يتكلم فيه الأشعار. أنا مش شايف ال... طبعا الرجل صعد المنبر في بغداد وكأنه واضح أنه طلع إما في صلاة الجمعة أو بعد الجمعة، وكان لابس رداء ثوب رداء، فخلع رداءه وألقاه وقال أيها الناس من يعرفني؟ رجل مشهور بالكلام والناس كتير عارفاه، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، وإني أعلنكم أنني قد تبرأت من مذهب المعتزلة وخلعته عني كما أخلع عني هذا الثوب، ودمت لله بمنهج أهل السنة ومذهب إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. يقولون فعظم عند الناس جدا، وهو معظم الناس إيه؟ على الحق على السنة، احنا لسه في القرون المتقدمة، فعظم عند الناس جدا. وكل بقى ما يقعد مع المعتزلة وينشهم مناظرة ويثبت لهم ان كلامهم في فساد الناس تنبسط. فقمع الله به المعتزلة وأظهر الله به السنة، لكن كما قلت كانت طريقته في نصرة السنة لا تعتمد أساسا على السنة، وإنما تعتمد أساسا على الأدلة العقلية والكلامية، ولهذا وقع في أخطاء استمر عليها، ووقع من جاء بعده ممن يعظمه في أخطاء خالفه بالجملة. يعني أنا قبل ما أقرأ لكم الفقرة كنت مش لاقي الفقرة اللي أنا عايز أقولها، لكن أقرأ كلامه في نقد كلام المعتزلة. الأشعري أثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو على لسان الرسول، وأعلن أن منهج الزائغين المبتدعين منهج باطل من المعتزلة والجهمية. لكن كثيرين ممن جاءوا بعده، ولا أعني ممن جاءوا بعد أنهم تتلمذوا على يديه مباشرة، لأن مذهب الأشاعرة في القرن الخامس بدأ ينتشر وظهر في بغداد وزير سلجوقي. الدولة السلجوقية دي كانت دولة سنية جاءت بعد الدولة البويهية اللي كانت دولة شيعية، والدولتين كانوا متسلطين على الخليفة العباسي. لدرجة ان البويهي كان يبعث رجالته يكتبوا على ابواب المساجد لعن ابو بكر وعمر، والمسلمين يقوموا بالليل يلاقوها مكتوبة الصبح فيعملوا خناقة ويمسحوها، لحد ما ربنا قدر جه الملك السلجوقي وهزم البويهي وأعلن ولاءه للخليفة العباسي، والخليفة العباسي أقره على الملك، وكان عنده وزير عاقل اسمه نظام الملك. وطبعا دي واضح انها يعني كنية او لقب. فنظام الملك هذا بنى مدرسة للأشاعرة سميت بالمدرسة النظامية. هذه المدرسة درس فيها ابو حامد الغزالي مثلا، وقبله أبو محمد الجويني، وكانت مدرسة بتنصر السنة بطريقة إيه؟ الأشاعرة العقلية. وقع بعد ذلك صدامات بين المتمسكين بالسنة على طريقة الحنابلة وبين الأشاعرة، وحصلت فتنة معروفة في التاريخ بفتنة ابن القشيري. الرجل وقف يكفرهم وقول لهم انتم كفرة وانتم مجسمة وانتم مشبهة. اللي يقول لله يد يبقى مشبه يبقى مجسم يبقى كافر. وهم قالوا اللي ينفي صفة الله يبقى كافر. وحدثت فتنة مشهورة في التاريخ عرفت بفتنة ابن القشير. انا هحاول زي ما قلتلكم اقرأ الفقرة التي يقول فيها اما بعد فان كثيرا من الزائغين عن الحق. زائغين عن الحق يعني ايه؟ يعني ضلالية مائلين عن الحق بيبعدوا عن الحق. فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة. خلاص بقى بيصف المعتزلة بأنهم ايه؟ زائغين عن الحق. وأهل القدر يعني القدرية، ما هم المعتزلة كان اسمهم القدرية، مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين، وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم معذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعون، ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، فزعموا أن القرآن كقول البشر، وأثبتوا أن العبادة يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وردا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر تعالى أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاء، لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولقوله تعالى فعال لما يريد. الشاهد بقى أن الرجل بيعمل إيه؟ عمالي يرد على مذهب المعتزلة مسألة مسألة، عمالي يرد عليها مسألة مسألة، ودخل هنا قال ايه؟ همشي شوية كده قال وأنكروا أن له سبحانه يدان، مع قوله سبحانه لما خلقت بيدي، وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني، وأنكروا أن يكون له سبحانه علم مع قوله تعالى أنزله بعلمه، وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين، ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية، وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله وبه المعونة. ثم يقول باب في إبانة قول أهل الحق والسنة، هو سمى كتابه إيه؟ الإبانة. الإبانة يعني إيه؟ يعني التبيين والتوضيح. باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج، والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم. انتوا أنكرتوا كل الأقوال دي، قولوا لنا بقى ايه مذهبكم ايه، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. نقول أو قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رآه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها بلا كيف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، إلى آخر الكلام الذي سق فيه. قال هذا مذهبي وهذا منهجي، وأثبت في أمرين. الأمر الأول قال أنا أثبت لله ما أثبته الله لنفسي في كتابه على المعنى الذي يليق بالله دون إيه؟ تكييف ولا تمثيل. أنا مش هتكلم بقى عن التحريف والتعطيل لأن دول حاجة تانية، لكن المثبت لا بيحرف ولا بيعطل، وإنما المثبت بيحضر إيه؟ يحضر التكييف ويحضر التمثيل. ثم أخبر أن هذا المنهج هو المنهج الذي انتصر له إمام أهل السنة في زمنه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد. العجيب أن الأشعري لما صلنا في الكتاب ده، الأشعري شوف كده ميت سنة كام، تحوص كده يا عم الراجل مش كاتب أي حاجة. طبعا الأشعري كان من أخص تلاميذه أبو بكر الباقلاني، وكان على طريق متكلم لكنه على طريق إيه؟ الأشعري في الإثبات. لكن بعد جيل أو جيلين، وخذوا بالكم عقيدة السلف أصحاب الحديث اللي صنفها الصابوني، الصابوني هذا تنسبه الأشعرية إلى إليها فينتسب إلى، لكن عقدته كما قرأناها في هذا المسجد عقيدة سلفية تماما. نقرأنا عقيدة السلف أصحاب الحديث بالصابوني ليس فيها حرفا نستطيع أن ننتقده، ومع ذلك كانوا ينسبونها إلى، لأن دي كانت طريقة مين؟ طريقة الأشعري، لحد ما ظهر متكلمة الأشاعرة. ومتكلمة الأشاعرة بدأوا بإمام عظيم جدا وجليل القدر جدا، هذا الإمام أبو محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو شيخ أبي حامد الغزالي، هو اللي علم أبو حامد الغزالي. وأبو محمد الجويني يتتلمذ بالواسطة على أبي بكر الباقلاني، يعني هو ما أدركش الباقلاني لكنه تتلمذ عليه بإيه؟ بواسطة بعض التلاميذ. فأبو محمد الجويني هذا كان رجل بحر علم، يعني حتى نستطيع أن نقول لم يترك كتابا منسوخا في زمنه إلا وقرأه واستوعبه، فكان من جملة ما قرأ كتب المعتزلة. المعتزلة كانهم تصنيفات كتير جدا، وكان من جملة ما كتب ما قرأ ما كتبه الجهمية، بل وقرأ ما كتبه الفلاسفة اليونان، كان الزمن ده زمن ترجمة. وهو على مذهب الأشعري ينتصر لمذهب الأشعري، لكن بدأ أبو محمد الجويني ينكر الصفات الخبرية، يقولك أنا لو أثبتت لله يدين هبقى مشبه. ليه هتبقى مشبه يا أبا محمد؟ ما هو إحنا بنقول ليس كمثله شيء، وبنقول من غير تكييف ولا تمثيل. قال لك الكلام ده ما يخشش دماغي، انا ما اقدرش اثبت يدين الا ويقع في قلبي تكييف، ما اقدرش اثبت يدين الا ويقع في ذهني تمثيل. واي انسان صحيح العقل اول ما تقول له يدين على طول هيمثل وهيشبه. فالحل ايه؟ ان احنا نؤول. انا مش هنفي زي ما المعتزلة نفت، مش هقول ما فيش يدين خالص والكلام ده غير صحيح، لان كده هطعن على القرآن. القرآن بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، والقرآن بيقول بل يداه ما بسوطتان ينفق كيف يشاء. انا لو رديت الكلام ده بهرد القرآن، ومصيبة المعتزلة انهم ردوا القرآن. لكنني راجل بحر علم، هشوف لكم معنى في اللغة نقدر نحمل عليه اللفظ. طيب معنى ايه في اللغة؟ قال ايه؟ قال لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي. وربنا بيخلق بايه؟ والقدرة هي فيش ما بنختلفش عليه، احنا بنثبتها واهل السنة بيثبتوها، حتى المعتزلة بيثبتوا اسم الله القدير وإنفوا أنه موصوف بالقدرة، لكن ما حدش ينكر. فبدل ما نقول لما خلقت بيدي يبقى المعنى إيه؟ بقدرتي. وبدل ما أقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أقول إيه؟ بل نعمته سابغة واسعة ينفق كيف يشاء نعمه. طبعا الكلام ده أقنع كتير من الناس اللي عندهم إشكالية، فبدأوا يتتلمذوا على الجويني، حتى انه لما تكلم عن الاستواء قال لا نقول الرحمن على العرش استوى. طب يا امام ده ربنا ذكرها في 7 مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. قال لا استوى يعني استولى، يعني استولى، او استوى يعني سيطر، او استوى يعني استتم الملك وتم الملك. وبدأوا يخشوا بهذه الطريقة، وكل واحد يجيب اجتهاد، عشان كده كثرت التأويلات للآية الواحدة. يعني البعض يقول استولى، والبعض يقول ايه استتم ملكه، والبعض يقول على وارتفع. بدأت تأويلات كثيرة تظهر للآية الواحدة وللفظة الواحدة، وبدأت مدرسة الأشاعرة تتطور. جه من بعده الغزالي ودرس عليه الكلام ده، بس الغزالي قال الكلام ده لو درسناه لعوام المسلمين هيضرهم. يعني ايه هيضرهم؟ قال لك سيب عوام المسلمين مع القرآن والسنة، مع ظاهر القرآن والسنة، ما تفتحش عليهم الفتحة دي. وراح مصنف كتاب سماه الجام العوام عن علم الكلام، لان فعلا علم الكلام بيضر. فانتوا يلي ما بتفهموش يا عامة المسلمين، يلي ما عندكوش علم زينا، ما تتكلموش في المسائل دي. ده كلام مين؟ الغزالي. جه من بعد الرازي ويكاد يكون اصبح معتزلي، انكر معظم الصفات، بس انكرها ايه؟ بالتأويل. وثم كتاب عقدي سماه تأسيس التقديس، والكتاب ده رد عليه ابن تيمية في القرن السابع بكتاب مشهور اسمه نقد التأسيس، نقده خالص، نقد تأسيس التقديس. الشاهد ان مذهب المعتزلة تطور بهؤلاء المتكلمة، فابتعد كثيرا جدا عن منهج مين؟ الأشعري نفسه. عشان كده هنقول الأشعري مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كونه معتزلي، المرحلة الثانية لما تتلمذ على ابن كلاب فأخذ منه إثبات الصفات الخبرية. المرحلة الثالثة لما أعلن أنه يدين بمذهب أهل السنة على طريقة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وصنف فيه كتابين مشهورين مطبوعين، كتاب الإبانة هذا وكتاب ثاني اسمه مقالات الإسلاميين، وذكر فيه مقالات الفرق كلها، وذكر من جملة ما ذكر مقالات أهل الحديث. وأهل الحديث في الزمن ده كان هم أهل السنة. يعني بقول أهل الحديث يعني إيه؟ يعني أحمد، يعني البخاري، يعني مسلم، يعني أبو داود، يعني الترمذي، يعني ابن ماجة، يعني ابن خزيمة، يعني ابن حبان، يعني الدارقطني، وهكذا العلماء اللي إيه صنفوا المصنفات الحديثية في القرن الرابع والخامس. عشان كده الصابوني قال عقيدة السلف أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث خلوا كل جهدهم ماشي مع القرآن ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دخلوش في علم الكلام خالص، وما دخلوش في علم الكلام خالص. أنا هستأذنكم إن إحنا في اللقاء القادم هنتكلم عن طريقة السلف أو طريقة أهل الحديث في إثبات الصفات، وكيف تطورت حتى عند أهل الحديث، وطريقة الأشاعرة في إثبات الصفات. طب والمعتزلة؟ أنا أسأل طريقتها في الدرس. المعتزلة إيه؟ نفاة، ينفون الصفات. يبقى احنا هنتكلم عن طريقة السلف وطريقة الأشاعرة. طريقة السلف في مختصر في سطر واحد، ثم نفصل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. يثبتون لله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وطريقتهم أن تدور مع القرآن حيث دار ومع الحديث حيث دار. سهل، لكن تفصيلاتها بقى، تقسيم الصفات إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية، وتقسيم الصفات الثبوتية إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وتقسيم كل منهما إلى عقلية وخبرية. ده كلام هنقوله إن شاء الله في اللقاء القادم. أما طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات، وأعني تحديدا متأخري الأشاعرة، فإنهم ذكروا ثلاث أقسام للصفات: صفات نفسية، وذكروا صفة واحدة، قالوا لا صفات نفسية، إيه هي؟ قالوا الوجود، إنه موجود. وصفات سلبية، قالوا القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس. وصفات معاني، قالوا هي الصفات السبع: الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وصفات معنوية، كونه حيا مريدا عالما قادرا سميعا بصيرا. الكلام ده هنفصله إن شاء الله في إيه؟ في اللقاء القادم، ونبين وجه الحق والأقرب إلى الصواب، ولن نعرف الأقرب إلى الصواب إلا من خلال القرب من مدلولات القرآن والسنة الصحيحة. لكن أنا أريد أن أقول لكم إن علماء الكلام الذين خاضوا في هذا الباب وأظهروا لنا مدرسة الجويني ومدرسة الرازي، كثير منهم رجعوا عن هذا المذهب، ولي حتى ننصفهم أبو محمد الجويني نفسه رجع وصنف رسالة كتبها لنظام الملك، سماها الرسالة النظامية، أثبت فيها الصفات. والرسالة دي برضو ممكن نبقى نجيبها لكم ونقرأ لكم منها بعض الفقرات. وأعلن توبته ورجوعه، وكان من أسباب قصة توبته ورجوعه إن رجل كان كل يوم بيناقش اللي أثبته بالأمس، كل يوم يحصل إيه؟ يعيد اللي أثبته وصل له بالأدلة العقلية امبارح يجي يناقشه النهارده فينسف نصه. ينسف نصه يعني ايه؟ يعني يعترض عليه باعتراضات تقول لا ده ويبدا يحدث شيء اخر يعتقد ان هذا هو الحق، حتى وصل الى ما يعرف بالحيره. ولهذا اثر عن بعضهم انه كان يقول حجج تهافت كالزجاج. الحجج بتاعتنا عامله زي واحد نشي روح الزجاج بطوبه، فاللي حصل لما ضربت روح الزجاج بطوبه ايه اللي حصل؟ اتدشش. فانت ضربت الزجاج بالزجاج ايه اللي حصل؟ يقول فكل كاسر مكسور. الحجج بتاعتنا اللي احنا عاملين كل يوم نقلبها ما بتستقرش ما بتثبتش، وما خدناش منها الا ان احنا ابتعدنا عن طريقه القران وطريقه السنه. ولهذا قالت الرسالات النظريه ان افضل طريقه لمعرفه الله هي طريقه القران، وذكر ادله وايات، هي دي اللي تورثك اليقين. ايضا المساله الاخرى التي اريد ان نعرف بها اولئك المتكلمه انهم كانوا علماء متبحرين في العلم. يعني ابو محمد الجويني وكان شافعي المذهب في الفقه له كتاب اسمه نهاية المطلب في معرفة المذهب. هذا الكتاب كان مطمور غير واضح المعالم في المخطوطات. الكتاب ده طبع حديثا، اظن طبع بإشراف وزارة الأوقاف في قطر، أنا لا أدري عدد المجلدات لكن تزيد على 40 مجلد. تجد فيها فقها، كل فقه الشافعية يدور حول فقه الرجل، والرجل شرح مختصر المزني. يعني إذا الرجل فقيه، الرجل فقيه أصولي له كتب في الأصول، ومتكلم له كتب في الكلام، لكن باب الكلام ده هو باب الشتات، هو باب عدم اليقين، هو باب اللي يثبته النهارده ارجع ايه؟ انسفه وانفيه بكره. ولهذا كانوا يقولون في اواخر حياتهم اريد ان اموت على عقيده العجائز. انا نفسي ربنا يقبض روحي وانا عقيدتي في الله زي عقيده امي وستي اللي لا درسوا منطق ولا فلسفه، ما عندهمش الا القران والسنه. ودخل عليه مرة رجل اسمه الهمداني، وكان الرجل ده صوفي سني، ودي كانت موجودة في القديم، يعني عنده زهد وطريقة الصوفية في الزهد يسير فيها، وهو أيضا صاحب سنة. فوجدوا يتكلم في نفي الاستواء ونفي العلو، فكان يقول كان الله ولم يكن شيء وهو الآن على ما كان عليه. يعني ايه؟ يعني ربنا قبل ان يخلق المخلوقات كان الله، ما كانش فيه اي مخلوق، وهو النهاردة هو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي الاستواء على العرش، لان القرآن بيثبت انه خلق السماوات والسبع ثم استوى على العرش، فهو بيعرض بنفي الاستواء على العرش. فالهمداني رجل واعي وفاهم، فقال له يا إمام، أنت إمام وقاعد في درس والناس بتسمع لك، يا إمام دعك من هذا كله وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل عاقل في نفسه إذا قال يا رب يا رب التفت قلبه إلى السماء. أنا مش هتكلم في الأدلة بتاعتك دي خالص، لكن أنا هسألك في حاجة. لما بقول يا رب انا او اي انسان، ده الناس بتعمل كده، يرفع راسه كده بصر السماء ويمسح وشه بعد ما يدعو. قال في فطره عندنا في القلوب انني كل ما اقول يا رب قلبي بيتجه ناحيه العلو. ابو المعالي الجويني وهو قاعد يلقي درسه جعل يضرب بيده على رأسه هكذا ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ودي لعلها كانت بداية رجوع الرجل. لكن كل كتب الرجل المطبوعة، كل كتب الغزالي، كل كتب الرازي، كل كتب الآمدي كلها بتدل على المذهب اللي فيه مخالفات. ولما أنا قلت لكم جلالة الرجل في علمه وفقه وما قلت عن الجويني يقال مثله عن الغزالي يقال مثله عن الرازي لحتى لا يقع في قلوبنا قدح في رجل نعتقد أنه كان جاهلا، لكن هي آفة الكلام، فالكلام إذا خاض فيه أحد تلوث. أي إنسان يعرف يأخذ عقيدته بطريقة المتكلمة لن يخرج إلا ملوثا مهلهلا، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعتزلة اللي هم ابتدعوا علم الكلام، كان بيقولوا احنا ابتدعنا علم الكلام عشان نرد على اليهود والنصارى والمشركين، قال لا المشركين كسروا ولا الإسلام نصروا، وإنما لبسوا على المسلمين بقواعدهم غير المنضبطة وأبعدوا الناس عن الكتاب وعن السنة. إن شاء الله نكمل هذا الكلام في الأسبوع القادم، وهنكتفي بهذا اللقاء، احنا طولنا عليكم دخلنا الدرسين في بعض، هنكتفي بهذا اللقاء إن شاء الله، وهننصرف بعد الصلاة. بارك الله فيكم.